بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف ويقع بالحرة والمملوكة أي إن الإيلاء كما يقع من الحر والمملوك كذلك يقع من الحرة والمملوكة أي المملوكة من زوجها المملوك. والوجه في ذلك لعموم آية قوله تعالى للذين يولون نساءهم أي لا فرق في المولي بين كونه حرا أو عبدا وبين كونه مسلما أو كافرا ذميا، فكذلك لا فرق في المولى منها بين كونها حرة أو أمة أو كونها مسلمة أو ذمية، فإن الجميع يقع فيه الإيلاء تمسكا بعموم الآية المباركة. فكما يقع الإيلاء من الحر والمملوك كذلك يقع على الحرة والمملوكة من زوجها المملوك. والمرافعة إلى المرأة لضرب المدة ولها بعد انقضاء المطالبة بالفئة ولو كانت أمة ولا اعتراض للمولى. حق المرافعة إلى الحاكم الشرعي هو من حقوق المرأة، بمعنى إن المرأة لها حق أن ترفع وتشكو أمرها إلى الحاكم الشرعي بعد أن يحلف الزوج على ترك وطئها. وتعيين الحاكم للمدة وهي مدة الأربعة أشهر، هذه المدة تسمى مهلة التربص اللي هي الأربعة أشهر. والحاكم يطالب بالزوج الذي آل وحلف على ترك وطئ زوجته أنه خلال هذه الأربعة أشهر أما يعود ويتوب ويستغفر ويطأ ويدفع الكفارة، وأما إذا امتنع عن ذلك فلا بد أن يطلق زوجته، لأنه الشارع لا يرضى على مضرة الزوجة بترك حق الاستمتاع لها، وهو قد حلف على ترك هذا الوطئ لأجل إلحاق الضرر بها، والشارع لا يرضى دخول الضرر على الزوجة من باب لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فلهذا يمهل الزوج، أما يعود ويتوب ويستغفر، وأما إذا لم يعد عن ذلك ولم يدفع الكفارة فعليه ماذا؟ عليه الطلاق. نعم، هذا حق الترافع والشكوى إلى الحاكم هو من حقوق المرأة لأجل ضرب المدة، وضرب المدة بمعنى تعيين المدة وبدؤها، أي جعل لها وقت تبتدئ به لأجل الحساب، وهي مدة التربص أربعة أشهر. ولها بعد انقضائها المطالبة بالفئة، إذا انتهت الأربعة أشهر ولم يرجع ولم يتب ولم يستغفر، الطالب حينئذ أما يرجع ويكفر أو ماذا؟ أو يطلق. ولو كانت أمة، يعني ولو كانت المولى منها أمة، فأيضا لها حق الترافع إلى الحاكم الشرعي ولا اعتراض للمولى، لأن المولى ليس له حق الاستمتاع، إنما حق الاستمتاع موجود لمن؟ للأحسنتم، للزوجة الأمة، فلذلك لا يحق للمولى أن يعترض عليها برفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. ولو كانت أمة ولا اعتراض للمولى، يعني ولو كانت المولى منها أمة فإن لها حق الترافع إلى الحاكم الشرعي ولا اعتراض للمولى عليها، لأن حق الاستمتاع لها لا لمولاها. ويقع الإيلاء بالذمية كما يقع بالمسلمة، وذلك لعموم الآية المباركة. كما إنه الإيلاء يقع بالمسلمة يقع بالزوجة الذمية، ولاحظ أن المصنف قيد بالذمية لأن هذا قيد للكافرة الذمية، نظرا إلى أنه يحرم النكاح من الكافرة أو المشركة على المسلم ابتداء أو استدامة، فلهذا لم يقل الكافرة وإنما خصها بمن؟ بالذمية، على من يقول بأن المسلم يجوز له أن يتزوج المرأة الذمية اللي هي النصرانية واليهودية والمجوسية. كما يقع الإيلاء بالمسلمة كذلك يقع بالذمية لعموم الآية المباركة للذين يولون نساءهم، فهذه عامة تشمل المسلمة وتشمل ماذا؟ الذمية، لا فرق بينهما، فكلاهما مشمول بالعموم. نعم، وكذلك يشمل الزوجين الذميين إذا أرادا أن يحكم بينهما الإسلام وترافعا عند حاكم الإسلام، فإنه أيضا يجري عليهم أحكام الإيلاء. نعم. الأمر الرابع في أحكامه، وهي مسائل. المسألة الأولى: لا ينعقد الإيلاء حتى يكون التحريم مطلقا، بمعنى أن الإيلاء لا يقع ولا ينعقد حتى يكون التحريم به بالحلف على ترك وطء الزوجة مطلقا، كما لو قال والله لا جامعتك، فهذا يحمل عليه من يحمل على الدوام، يعني لا جامعتك دائما، وضرورة إنه لابد أن يحمل على التأييد، لأن صدق الإيلاء متوقف على ماذا؟ على الإضرار، والإضرار لا يحصل إلا إذا هو حلف على ترك وطء زوجته في جميع الأوقات، فيكون مضارا وضارا إلما لحق الاستمتاع بها. أما لو حملنا أنه والله لا جامعتك ساعة أو يوما أو شهرا، هذا لا يصبح فيه ماذا؟ عنوان صدق الإله المأخوذ فيه الإضرار بالزوجة. فلهذا لابد أن يكون التحريم بالحلف مطلقا، يعني من دون تقييد بمدة دون الأربعة أشهر، مثل مدة الشهر والشهرين والثلاث. هذا أولا. اثنين: أو مقيدا بالدوام، يعني الزوج يقول لزوجته في مدة تزيد على أربعة أشهر والله لا جامعتك أبدا، هذا أبدا قيد بالدوام، أو والله لا جامعتك دائما، والله لا جامعتك أبدا، والله لا جامعتك دائما، هذا يحمل عليه من يحمل على الدوام والأبدية، ويكون القيد هنا حينئذ تأكيدا لما اقتضاه إطلاق قوله والله لا جامعتك. يعني الفائدة في ذكر أبدا أو دائما هذا يكون من باب قيد التأكيد، وإن كانت هي الصيغة بنفسها هي محمولة على الإطلاق من قوله والله لا جامعتك، لكن الغرض منه تأكيد ما اقتضاه الإطلاق، فهذا أيضا حينئذ راح ينعقد الإيلاء. أو مقرونا بمدة تزيد على عن أربعة أشهر، يعني مثلا يقول والله لا جامعتك خمسة أشهر، والله لا جامعتك سنة أو عام، هذه مدة تزيد عن أربعة أشهر، حينئذ ينعقد به الإيلاء. وهذا الشرط بأن يكون مدة الإيلاء زائدة عن أربعة أشهر مستفاد من النصوص والروايات، كما في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: لا يكون إيلاء حتى يحلف أكثر من أربعة أشهر من حين الإيلاء، لا يكون إيلاء حتى يحلف أكثر من أربعة أشهر من حين الإيلاء. إذن الرواية قيدت أنه لابد يكون أربعة أشهر وما زاد، أما ما دونه هذا لا ينعقد به إيلاء. نعم. أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلا بعد انقضاء مدة التربص يقينا أو غالبا، كقوله وهو بالعراق حتى أمضي إلى بلد الترك وأعود. وتارة أخرى يكون نوع التقييد للإيلاء بفعل، وهذا الفعل عادة ما يحصل قبل الأربعة أشهر، بل يحتاج فيه زمانا أن يكون بمدة الأربعة أشهر وما زاد، كما لو قال والله لا أجامعك وهو بالعراق حتى أمضي إلى بلاد الترك وأعود. وهذا لا يخفى علينا أن هذا المثال مبني على كون السفر إلى تلك البلاد والعودة منها يستغرق مدة التربص اللي هي أربعة أشهر أو ما زاد، لأن في ذاك الوقت كان ينعدم وسائل النقل والسفر الحديثة، فلم تكن موجودة في تلك الأزمان، فاللي يريد يسافر من العراق إلى بلاد الترك قد يحتاج الذهاب والإياب مدة أربعة أشهر. فلو قيد صيغة الإيلاء وقال والله لا أجامعك حتى أسافر وأمضي إلى بلاد الترك وأعود، وهو كان بالعراق وكانت المدة تحتاج إلى أربعة أشهر، هذا أيضا ينعقد به الإيلاء. أما لو كانت مدة سفره دون الأربعة أشهر مثل الشهر والشهران أو الثلاث هذا لا ينعقد به إيلاء، لأن قلنا الأخبار والروايات قيدت أن الإيلاء لابد يكون لأكثر من 4 أشهر أو أكثر وما زاد. نعم، هذا طبعا الفعل تارة نحن عندنا يقين بأنه يستغرق هذه المدة، وتارة عندنا ظن غالب، هذا أيضا ينفع في ذلك. ولا يقع لأربعة أشهر فما دون، أما اللي قيد والله لا أجامعك شهرا أو شهران أو ثلاث وما شابه، إذا كان ما دون الأربعة أشهر هذا لا يقع فيه إلى أن، لأن قلنا التقييد بهاي المدة ورد بالنص والأخبار. ولا معلق بفعل ينقضي قبل هذه المدة يقينا، ولا أن يقول والله لا أجامعك حتى يسافر زيد من البلد، ونحن نعرف أن زيد سوف يسافر في أول الشهر، هذه عندنا يقين أو علم بأن هاي المدة دون مدة الأربعة أشهر، هذا لا يقع فيه إيلاء. أو يكون عندنا ظن غالب كما لو قال والله لا أجامعك حتى يتشافى ولدنا من المرض، وعندنا ظن غالب أن الولد لا يحتاج في شفائه لأكثر من ماذا شهر أو ما زاد، ولكن لا يستمر إلى 4 أشهر، هذا أيضا لا ينعقد به إيلاء. أو كان عندنا احتمالا أنه يحتمل أن زيد يسافر أول الشهر، يحتمل أن مرض الطفل أو الولد لا يستغرق أكثر من شهر، أو يقول مثلا والله لا أجامعك حتى يموت هذا المحتضر، وكانت هذه المدة كما نعلم يقينا أن الشخص اللي يحتضر في أمارات الموت ما يستغرق أكثر من يوم مثلا أو بعض الأيام لا أكثر، هذا يحمل على اليقين. فإذا مر العمل اللي يعلق عليه الإيلاء والفعل نعرف مدته يقينا يعني بالعلم العالي، أو غالبا يعني بالظن، أو محتملا، فهذا كل على السواء لا ينعقد به إيلاء. والوجه في ذلك لعدم صدق الحلف عليه أكثر من 4 أشهر، وإحنا قلنا هذا القيد بالأربعة أشهر وما زاد قيد مأخوذ بالرواية والأخبار، وإلا لو لم تكن بمقدار هذه المدة لا ينعقد به إيلاء. ولعدم تحقق قصد المضارات فلا يحكم بكونه موليا، لماذا؟ لأن إحنا أخذنا في قصد الإيلاء وقوع الضرر بترك حق الاستمتاع للزوجة، بل حتى لو مضت 4 أشهر ولم يوجد المعلق به لا ينعقد، لأن من أول الأمر هو ما كان قاصد وقوع المضارات بالزوجة. نعم له حكم اليمين إذا تطبق، إذا مثلا توفرت أو طبقت فيه باقي شروط اليمين، فبالتالي اللي ما يمضي عليه 4 أشهر أو ما يعلم بأنه عمله يمضي عليه هذه المدة هذا لا يحكم عليه بأنه إيلاء، لأن ما مأخذ به قصد الضرر، ولهذا لا يقع على الزوجة. ولو قال والله لا وطأتك حتى أدخل هذه الدار لم يكن إيلاء، لأنه يمكنه التخلص من التكفير بماذا؟ مع الوطئ بالدخول، وهو مناف للإيلاء. الشخص اللي يحلف ويقول والله لا وطأتك حتى أدخل هذه الدار، هذا التعليق بقوله حتى أدخل هذه الدار هذا يسمى تعليق على فعل يمكن فعله ورفعه، يعلق الإيلاء على شرط يمكن فعله، وإذا فعله يمكن أن يرفع الإيلاء، هذا لم يكن إيلاء. لماذا؟ لأن هو يمكنه أن يتخلص من الكفارة والتكفير مع ماذا؟ مع الوطء بالدخول، لأن هو ماذا قال؟ والله لا وطأتك حتى أدخل هذه الدار، يعني إذا دخلت الدار فأنت ليست محرمة علي، وإذا لم أدخل الدار حتى تمضي 4 أشهر فأنت محرمة علي. فماذا يستطيع؟ يقدر يتخلص من الإيلاء ومن التكفير بمن؟ بالوطء بالدخول، بأنه يدخل الدار ويطأها، فحينئذ لم تمضي 4 أشهر، وحينئذ لا يقع منع لحق الاستمتاع لها ولا يقع بها الضرر، فيمكنه أن يتخلص أو يخلص نفسه من الكفارة بأن يدخل الدار فيطأها. نعم، إذا ما دخل الدار حتى مضت 4 أشهر وما زاد تحقق انعقاد الإيلاء. لكن هو إذا استطاع أن يدخل إلى الدار قبل ذلك ويرفع التكفير يقدر يخلص نفسه من الكفارة، أو يدخل الدار ويطأها ولا يكفر، لأنه حينئذ إذا وطأ دون 4 أشهر هو لم يخالف القسم، لأن قسمه ممتد علما للأربعة أشهر وما زاد. نعم، فيمكنه التخلص من الكفارة مع الوطئ، وهذا لا وهذا طبعا الوطئ والدخول راح ينافي الإيلاء، لأن الإيلاء المعتبر فيه حرمة الوطئ عليه أزيد من 4 أشهر إلا مع الكفارة. أما إذا هو وإذا تحققت به المضارات، أما مثل هكذا الشخص اللي يقول والله لا وطأتك حتى أدخل الدار، هذا يصدق عليه إنه آل إلى ما أقل من 4 أشهر، فلهذا لا يرجع إلى الإيلاء، بل لا يصدق على مثله إنه آل إلى 4 أشهر وكان قاصد لدخول المضارات على الزوجة. نعم، غاية الأمر ينعقد منه يمين، واليمين غير الإيلاء، وإن كان الإيلاء قسم منه. نعم، من حيث الأحكام. المسألة الثانية: مدة التربص في الحرة والأمة 4 أشهر. المدة اللي الحاكم الشرعي يضربها للزوج لكي يرجع ويتوب ويستغفر ويفيء ويطأ ويكفر هي تسمى مدة التربص، وهذه مدة التربص مقدارها 4 أشهر كما ذكرت الروايات والأخبار في ذلك، إنه المدة اللي ينتظر فيها الزوج لأجل توبته واستغفاره ورجوعه هي 4 أشهر، بل هي أيضا مستفادة من الآية المباركة: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. فهاي المدة عينتها الآية المباركة وعينتها الروايات والأخبار، إنه مدة التربص للمرأة الحرة سواء كانت أو الأمة، المسلمة أو الذمية، هي 4 أشهر. يبدأ حساب هذه المدة من حين الإيلاء، يعني من حين قول الزوج والله لا أجامعك، وسواء كان الزوج حرا أو مملوكا، يعني من دون الفرق، سواء كان زوج المرأة التي وقع عليها الإيلاء هو حر أو كان عبدا مملوكا، بل لا فرق في ذلك، سواء كان مسلما أو ذميا إذا كانت زوجته ذمية. والمدة هي حق للزوج، يعني مدة التربص هي حق لمن؟ للزوج. سابقا اللي مر علينا أن حق الترافع هو حق للزوجة، أما مدة التربص هي من حقوق الزوج، وهو حق للزوج وليس للزوجة مطالبته فيها بالفئة، يعني ليس لها الحق أن تطالبه بالرجوع في ضمن هاي المدة إلا بعد أن يضربها الحاكم الشرعي. قال: والمدة أي مدة التربص حق للزوج وليس للزوجة حق مطالبته فيها بالفئة، يعني بالرجوع، يعني ما لها حق الطالبة بالرجوع إليها إذا انقضت ماذا؟ المدة. نعم، إذا انقضت 4 أشهر ولم يرجع ويتوب أو يستغفر راح الحاكم شي يطالبه بالطلاق، فإذا ليس للزوجة حق مطالبته في هذه المدة 4 أشهر بالرجوع إليها، لكن لو وطأ فيها فهذا يعتبر رجوعا فيكفر وينحل الإيلاء، وإلا يكفي تربص المدة. فإذا انقضت 4 أشهر لم تطلق بانقضاء المدة، ولم يكن للحاكم له أن يطلقها، لأن الطلاق كما نعرف بيد الزوج لمن أخذ بالساق. نعم، الحاكم الشرعي يطالب بمن؟ أما بالرجوع وأما بمن؟ أما بالطلاق. نعم، يخيره بين الأمرين. وهذه الأحكام وردت في كثير من الأحاديث، مثل كما ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام إنه إذا آل الرجل أن لا يقرب امرأته حلف، قال والله لا أقرب زوجتي، فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر. يعني ما إلها حق تعترض أو ترفع أمرها أو الطالبة بالرجوع في الأربعة أشهر. هذا اللي قلنا المصنف قال ليس للزوج حق مطالبته في الأربعة أشهر مدة التربص بالفيء والرجوع، ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر، لأنه حتى لو لم يطأها في ضمن الأربعة هو لا إثم عليها، لأن إحنا نعرف أن وطأ الزوجة لابد يكون ماذا؟ كل أربعة أشهر مرة واحدة. ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر. نعم، إذا مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها فإن سكتت ورضت فهو في حل وسعة. يعني إذا هي رضت وتنازلت عن حقها، حق الاستمتاع والوطئ، وصبرت ورضت ولم تعترض عليه فهو في سعة وحل منها. وإن رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي واعترضت عليه قيل له أما تفيء فتمسها، يعني أما ترجع وتمس الزوجة وهو أي كناية عن الجماع، وأما أن تطلق وتخل سبيلها. فإذا عزم الطلاق أن يخلي عنها، فإذا حاضت وطهرت طلقها فهو حق برجعتها. نعم، إذا طلقها تبقى هي طلاقها ماذا؟ من نوع اللي يمكن له أن يرجع بها الزوجة ما لم تمضي ثلاثة قروء. فهذا هو الإيلاء الذي أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله. هذه الأحكام اللي ذكرها المصنف في المسألة الثانية استفيد من هذا الحديث. نعم. وإن رافعته فهو مخير بين الطلاق والفئة. إذا رفعت أمرها للحاكم الشرعي واشتكته فحينئذ هو مخير بين أن يطلقها أو يفيء ويرجع إليها. فإن طلق فقد خرج من حقها، يعني إذا اختار الطلاق بعد ليس لها حق أن تطالبه بشيء أو ترجع ترفع أمرها إلى الحاكم لاستدعائه، فقد خرج من حقها ليس لها حق عنده. وتقع الطلقة رجعية على الأشهر. إذا طلقها فهل طلاقه من نوع الطلاق الرجعي أو من نوع الطلاق البائن؟ قرأنا إحنا في الحديث أنه فإذا حاضت وطهرت طلقها فهو حق برجعتها. هاشيد أن طلاقها طلاق رجعي ما لم تمضي الثلاثة قروء، يعني ما لم تنتهي العدة له الحق في رجعتها، لأنه الطلاق من نوع الطلاق الرجعي. فلهذا قال فإذا طلق فقد خرج من حقها وتقع الطلقة رجعية على الأشهر. طبعا هذا إذا لم تكن هناك ما يقتضي البينونة، مثل كونها يائسة، لأن هذا الحديث محمول على الغالب. أما إذا كان هناك ما يقتضي كونها طلاقها بائن مثل اليائسة فعد حينئذ نحكم بالبينونة على أنه طلاق بائن. لكن هذا كلامنا لم يكن هناك ما يقتضي أن يكون طلاقه بائنا، فإنه يحمل على كونه طلاقا رجعيا. ثم قال على الأشهر، يعني على أشهر الروايات اللي عمل بها الفقهاء أنه نوع من طلاق الرجعي. وكذا إنفاء، يعني وكذا يخرج من حقها إنفاء إليها، يعني رجع إلى وطئها. فحينئذ بعد ما إلها حق تجدد رفع الأمر عند الحاكم ضده، لأن هو بعد خرج من حقها برجوعه إليها. فإذا فاء إليها ورجع إلى وطئها فحينئذ يسقط حق الترافع أو الشكوى من قبل الزوج في حق زوجها. وإن امتنع من الأمرين، يعني لا فاء ورجع ولا وطأ، امتنع من الأمرين ولا طلق، امتنع من الأمرين، حبس وضيق عليه حتى يفيء أو يطلق. بعد ما ترفع المرأة أمرها للحاكم وتشتكيه، الحاكم إلى حقي حبسه ويسجنه ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفيء، يعني حتى يرجع إلى وضع زوجته أو يطلقها ويخلي سبيلها. لأن حتى ندفع من باب دفع الضر والمضارات عن الزوجة يفعل الحاكم هكذا. نعم. ولا يجبره الحاكم على أحدهما تعيينا. نعم، الحاكم الشرعي ما إليه يجبر على أنه لو طلق لو تفيء وترجع، ولأنه لا وجه للإجبار، لأنه هو من الأصل مخير بين الأمرين شرعا. فإذا كان الشارع هو بنفسه خيره فلا معنى للحاكم أن يجبره على أحدهما. الشرع هو بنفسه خيره، أما يفيء أو يطلق، فبعد لا معنى لأن يجبره الحاكم على أن ماذا يختار أحدهما، أما الفيء والرجوع، وأما ماذا، أما الطلاق. وتوجد بعض الأحاديث اللي ذكرت هذا الأمر، مثل خبر غياث بن إبراهيم وحماد بن عثمان إن علي عليه السلام كان يضعه في حظيرة من قصب ويعطيه ربع قوته حتى يرجع أو يطلق. يعني الإمام كان في الإمام علي عليه السلام في حكم قضائه، كان عندما يأتي له شخص قد آل من زوجته، الإمام كان يضعه في حظيرة من قصب، يعني يحبسه ويعطيه ربع قوته، يعني ما يعطيه طعام كامل، إنما يعطيه ربع وجبة طعام بمقدار ما يمسك رمقه، يعني بمقدار ما يبقيه حيا، لكن هو يبقى طول النهار جائع، بمقدار ما يمسك رمقه ويبقي حياته حتى يرجع أو يطلق. وإذا أبى بقى في الحبس، وإذا بقى في الحبس هذا شيء يلزم منه تعطيل مصالحه وعمله، فلهذا كان يضطر أنه لو يفيء لو يرجع. نعم. ولا يجبره الحاكم على أحدهما، أحدهما يعني الفيء أو الطلاق، تعيينا، لأن قلنا ماكو وجه للإجبار بعد أن خيره الشارع بين الأمرين. ولو آل مدة معينة، يعني مثلا تزيد عن الأربعة أشهر، مثل ماذا، مثل الستة أشهر، ودافع بعد المرافعة، يعني المرأة بعد أن رفعت أمرها للحاكم الشرعي واشتكته، هو بدأ ماذا يدافع ويماطل، يقول سأفعل غدا، سأفعل مثلا عند طلوع الفجر، سأرجع، سأطأ مثلا، وهكذا سأطلق. هذا يسميه المرافع، نعبر عنه بالمرافعة والمدافعة أو المماطلة، سأفعل وسأفعل حتى انتهت المدة المعينة وهو لم يفعل، آل منها مدة معينة تزيد على الأربعة أشهر، والمرأة رفعت أمرها للحاكم الشرعي، ثم حكم عليه الحاكم أما يطلق أو يرجع ويطأ، ولكنه بدأ يدافع ويرافع إلى أن انتهت المدة المعينة، ويقول سأفعل وسأفعل حتى انقضت تلك المدة، حينئذ سقط حكم الإيلاء ولم تلزمه الكفارة مع الوطئ. إذا انتهت المدة أكثر من الأربعة أشهر وما زاد، لا هو ستة أشهر معين مثلا، والمدة اللي عينها الأكثر من أربعة أشهر اللي ستة أشهر انتهت، انتهت مدة التربص الأربعة وانتهت ما يقارب الستة أشهر ولم يرجع، المصنف قال سقط حكم الإيلاء. لماذا؟ لأن حكم الإيلاء في ضمن الأربعة أشهر اللي هي مدة التربص، أما إذا زاد على الأربعة أشهر كالستة أو السبعة سقط حكم الإيلاء ولم تلزمه الكفارة مع الوطئ. لماذا؟ لأنه لم يحنث في اليمين، لم يحنث في اليمين، لأن هو ماذا حلف؟ حلف قال والله لا وطأتك ستة أشهر، وانتهت الستة أشهر وهو فعلا لم يطأها، نقول سقط حكم الإيلاء، وهو لم يخالف، لأن مضت الستة أشهر بتمامها وهو لم يطأها، يعني وفى بيمينه، وإذا وفى بيمينه بعد لم يحنث. نعم هو يأثم من جهة ماذا؟ من جهة وقوع صيغة الإيلاء، لأنه هذا كما نعرف منهي عنه، ويأثم بالمدافعة والمماطلة على تقدير رجوع المرأة للحاكم ورفع أمرها، يأثم من هذه الجهة، لا أنه يأثم من جهة حنث اليمين، لأنه في الحقيقة ما حنث يمينه، هو حلف لا يطأها ستة أشهر ووفى بيمينه وانتهت الستة أشهر ولم يطأها. نعم يأثم من جهة أخرى، من جهة وقوع الإيلاء وقصد للمضارة للزوجة، ومن جهة أنه قد ما طلع على تقدير رفع المرأة لحقها بحق الترافع. نعم. قال سقط حكم الإيلاء ولم تلزمه الكفارة مع الوطئ. نعم. ولو أسقطت حقها من المطالبة لم تسقط المطالبة، لأنه حق يتجدد، فيسقط بالعفو ما كان لازما لا ما يتجدد. إذا المرأة أسقطت حقها من المطالبة في ضمن المدة من الزمن، يعني إلها حق هي ترفع أمرها للحاكم الشرعي، وطالب الزوج ماذا؟ طالب الزوج أنه الحاكم يلزمه أما بالطلاق أو الوطئ مع الكفارة، لكن هي سكتت عن حقها مدة من الزمن، هل هذا سكوتها يعني سقوط حقها في المطالبة؟ نقول مجرد السكوت لا يسقط أصل المطالبة، لأن أصل المطالبة حق يتجدد يوما بيوم، مثل قبيل النفقة، نفقة الزوجة تتجدد يوما بيوم لأنها حق من حقوقها، كذلك حق الاستمتاع حق يتجدد يوما بعد يوم. فإذا هي سكتت عن حقها مدة من الزمن، هذا لا يعني أنه يسقط أصل مطالبة الزوج، بل يبقى حقها يتجدد يوما بيوم. نعم نعم، يسقط إذا هي عفت نهائيا عن حقها، يعني قالت أنا ما أطالبه وأسقطت وعفوت عن حق، عفوت عنه وأسقطت حقي ولا أريده، نعم حينئذ بعد يسقط. لكن مجرد سكوتها لا يعني سقوط حقها عن أصل المطالبة، لأنه حق الاستمتاع حق يتجدد يوما بيوم. نعم، فيسقط لو سقطته المرأة نهائيا لا بمجرد سكوتها ما كان لازما في الماضي. نعم، هذا أولا. وثنيا، يسقط حقها إذا عفت عنه لو كان في الزمان الماضي، يعني مثلا تقول مرة شهر هي ساكتة، أو قالت عفوت عنه في حقي للاستمتاع لما مضى من الشهر، أما لو كان لها حق استمتاع بالمستقبل فهذا ما يسقط، يسقط في الماضي بالعفو عنه، لا يسقط في الإسقاط عنه في المستقبل، لأنه هذا حق من حقوقها ولها الحق في مطالبتها في كل وقت ما دام هو الإيلاء باقيا معها. فإذا حق الاستمتاع والمطالبة والترافع حق يتجدد بتجدد الوقت، وإذا هي عفت وأسقطت كان الساقط ما كان لازما في الماضي لا ما كان ثابتا في المستقبل. نعم، لهذا قال ولو أسقطت حقها من المطالبة، يعني مدة من الزمن ولو بالسكوت عنه، كما لو قالت للزوج أنا لا أطالبك بحقي اللي هو إلزامك أما بالطلاق أو الوطئ مع الكفارة، لم تسقط المطالبة، يعني لم يسقط أصل المطالبة لهذا الحق بل لها المطالبة به، لماذا؟ لأنه حق يتجدد، حق الاستمتاع والوطئ من حقوق الزوجة مثل حق النفقة يوما بيوم يتجدد يوما بيوم، فيسقط بالعفو. طيب إذا هي أسقطته قالت عفوت عنك، نقول لها يسقط حقك لما مضى، ما مضى من المدة، أما المستقبل يبقى يتجدد لك يوما بيوم، فيسقط بالعفو ما كان لازما، يعني ما كان لازما في الماضي لا ما يتجدد في الحال أو الاستقبال، لأن هذا يبقى حقها موجود لها ولها المطالبة بها في كل وقت ما دام الإيلاء باقيا، لأنه يتجدد بتجدد كل يوم. أما الفروع فيأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم أخوتي الأعزاء، اتفضلوا. نعم،
احنا قلنا الإيلاء أيمتى يبدأ؟
نعم،
ببدأ من حين الصيغة يعني.
نعم،
ولازم يكون يعني 4 أشهر في مهزة.
أي نعم،
وإن الزوج إن حق إلى حق الترافع من
أي نعم
كمان حين الصيغة.
نعم،
طب والزوج هو ما له حق هو بين الأربعة أشهر من إنشاء الصيغة للأربعة أشهر له حق الرجوع وفسخ الإيلاء؟
أي صحيح صحيح، له حق ذلك.
فهو يبدأ يعني هي إلا حق الترافع هو يعني على مود خوفه أو هيك شيء.
أي،
فعمل هاي صيغة الإيلاء.
أي نعم أي نعم،
هو يعني ناوي نص الشهر
إذا رجع ماكو مانع، إذا رجع وآله وفاء بعد الإيلاء فاء ورجع ووطأ ما عنده مشكلة في ذلك، لكن الكلام لو هو ما رجع، على قولكم لو كان هو عند قصد وني للرجوع ولو بعد شهر ف فبعد حينئذ لا مانع من ذلك، يسقط عنه حكم الإيلاء. ولكن إذا هو ماطل وانتهت مدة التربص اللي ولم يرجع، طبعا مدة مدة الإيلاء غير مدة التربص، لا بد أن نفرق بينات. مدة الإيلاء يعني المدة اللي تبدأ بالحلف على ترك وطء الزوجة، هاي تحسب من الصيغة، هاي يسموها مدة الإيلاء غير مدة التربص. مدة التربص تبدأ من حين رفع المرأة أمرها للحاكم الشرعي. أي نعم، يعني الآن هو آلق بالشهر، هي ساكتة الآن رفعت أمرها، يبدي يعطي 4 أشهر من حين ما ترفع الأمر المرأة أمرها، انقل مهلك 4 أشهر لو ترجع وتفي وتطأ وتكفر، وإلا إذا انتهت 4 أشهر بعدها والمرأة طلبت بحقها نقيره بين أمرين، أما الرجوع والتكفير أو الطلاق. نعم، فمدة التربص غير مدة الإيلاء. مدة الإيلاء تنحسب من انعقاد الإيلاء، يعني نريدها بمقدار 4 أشهر وما زال، أما مدة التربص يبدأ حسابها من رفع الأمر المرأة أمرها للحاكم لغرض النظر في حقها، فالحاكم يمهله مدة تربص. مدة التربص يعني الانتظار، نقول لك 4 أشهر أما تفيء وترجع، وإذا انتهت راح نخيرك بينها وبين الطلاق. نعم،
إذا سقط حقها بعد انتهاء مدة الإيلاء،
إذا هو بالنسبة لمن؟ أي نعم، يسقط حقها، بس الحاكم الشرعي ماذا يفعل؟ إذا شاف لحد الآن ونظر إليه أنه لم يطأ ولم يرجع ولم يطلق إلى حق، ماذا؟ يحبسه
بدون ترفع الزوجة؟
لا لا لا، مع ترفع الزوجة. نحن قلنا إذا هي سكتت وتنازلت عن حقها ولم تطالب فهو في حل وسعة منها كما ذكرت الرواية. نعم، إذا انتهت انتهت 4 أشهر اللي هو حلف بيها وما رجع ترفع أمرها، من ترفع أمرها الحاكم يضرب لمدة تربص 4 أشهر، يرجع يطالب، لو يرجع لو يكفر لو يطلق. نعم، إذا انتهت كل المدة وما خيار الحاكم ماذا يفعل؟ يحبسه ويضيق عليه إلى أن يختار أحد الأمرين. نعم، أنا تفضل. نعم،
هاي أكمل مسألة ثانية، حتى انقضت المدة.
نعم،
ودافع عن المرأة، يعني المدة
اللي هي
مدة الإيلاء.
نعم، مع سقوط حكم الإيلاء. لا، مدة اللي هو ضربها، هو ماذا قال؟ قال والله لا وطأت في 6 أشهر، وهو وفى باليمين ماله وفعلا ما وطأها بال6 أشهر، وانتهت 6 أشهر وما وطأها، وهي ما رفع أمرها للحاكم ولا مطالبة، نقول سقط حكم الإيلاء. نعم،
هي في المسألة رافعة أمرها.
نعم،
دافع بعد المرافعة.
ها هذا قصد، ها قصد نحن على سقوط حكم الإيلاء ما لو وفى بالمدة، أما إذا هي رفعت أمرها وطالبته بالرجوع وهو يماطل، سأفعل سأرجع سأكفر اليوم وغدا إلى أن انتهت 4 أشهر كلها ولم هو لم يفعل في ذلك،
هاي
مدة المرافعة. طيب، ذكرت الأخبار والروايات أنه بعد يسقط حكم الإيلاء فيه. نعم،
يعني اللي صدق بحلفه ويمينه
يسقط حكم الإيلاء. أحسنتم، يسقط حكم الإيلاء، ونقول له بعد تقدر ترجع، لأنه هو الإيلاء شنو معناه؟ هو يحلف أنه أنا 4 أشهر وأكثر ما أطأها، هو في نفسه هذا بس قلنا هو راح يأثم لأنه أوقع هكذا صيغة، لأن هي منهية عنها شرعا، ويأثم من جهة أخرى بسبب أنه ماطل وضيع حق زوجته بعد أن رفعت أمرها للحاكم، فيكون مأثوم مو من جهة الحنث باليمين، مأثوم من هاي الجهة، إيقاع صيغة منهي عنها، واثنين مماطلة في عدم الاستجابة للحاكم في ماذا؟ إدخال الضرر على الزوجة.
هنا السؤال أن الإيلاء لك عليك كفارة.
أي نعم، راح يأتينا إن شاء الله عليه.
صدق بيمين وتسقط الكفارة.
أحسنتم، إذا رجع ووطأ يكفر لأنه حنث باليمين، وبالتالي يتخلص من إثم الإيلاء، لأن الكفارة نوع من أنواع التكفير عن الإثم اللي يفعله. نعم، اي تفضل. لا،
مو يعني يفترض باليمين ان يكون جائز
راجع. لا، الإيلاء غير اليمين، الإيلاء الأحكام خاصة، وهو قسم من أقسام اليمين بس أحكام خاصة، إذا ما انطبق عليه شروط الإيلاء يصبح يمين، وإذا أصبح يمين يدين الكلام أنه لا بد يكون متعلق راجع مرغوب محبوب شرعا وليس مرجوحا. نعم.
لا
لا لا لا، حكم الإيلاء يختلف عن حكم اليمين، وإن كان الإيلاء هو حلف من أنواع الحلف واليمين، بس ما تترتب عليه جميع أحكام اليمين. نعم، أحسن الله إليكم وأحسن الله.